بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
حلقة اليوم من بلا قيود تأتيكم عبر سبوتنيك في موسكو. مستمعينا، أقدمها لكم أنا نغم كباس، والبداية بالعناوين. البرلمان اللبناني يصادق على دعم مالي لفئة من المواطنين. اضطرابات أمنية في العراق، والناتو يعلن استعداده للمساعدة العسكرية. وفد إسرائيلي يبحث في القاهرة صفقة تبادل الأسرى مع حماس. روسيا تدعو الولايات المتحدة للعودة الفورية إلى خطة العمل الشاملة. والكويت تنجح بإطلاق قمر صناعي محلي الصنع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من لبنان، حيث أقر مجلس النواب جلسته التشريعية بالمصادقة على البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، وقدرت الحكومة كلفتها ب 56 مليون دولار على أن تتمكن من تمويل 300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي، شرط أن يتكفل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي. رئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح أن كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة، مشيرا إلى أنه بحسب كتاب من حكومة تصريف الأعمال فإن معدل البطاقة التمويلية سيتراوح بين 93 دولارا و 126 دولارا، وتستثني البطاقة التمويلية السكان الذين تلقوا مساعدات من برامج أخرى. حول هذا الموضوع قال مدير مركز مرايا للدراسات الاستراتيجية إلياس المرلي بلا قيود
إن إقرار البرلمان اللبناني للبطاقة التمويلية بالدولار الأمريكي هي خطوة من أجل استيعاب الأزمة الاقتصادية الكبيرة، وهي خطوة استباقية قبل انفجار الوضع الاجتماعي، وبالتالي يتلوه مباشرة انفجار الوضع الأمني، وهذه البوادر التي بدأت من الشمال وهي مرجحة للانتقال إلى أكثر من تقى نظرا لتفاقم الأوضاع والضغوطات المعيشية على المجتمع اللبناني وعلى كافة طبقاته، بحيث انعدمت الطبقة الوسطى وهي التي بدورها ترسي الأمن والاستقرار في المجتمع. ولكن تبقى هذه الخطوة ناقصة لأنه يجب أن تترافق بالعديد من الإجراءات ومن القرارات الجريئة والحاسمة، والتي للأسف نفتقدها في لبنان لافتقاد مركز القرار حاليا بعدم وجود حكومة وبعدم القدرة في المدى المنظور على الخروج من الأزمة الحكومية لولادة حكومة أصيلة تأتي بديلا عن حكومة تصريف الأعمال التي هي أصلا أشبه بالحكومة المعتكفة، لأنه حتى تصريف الأعمال يجب أن يكون بشكل فعال أكثر مما نشهده وأكثر مما نراه. هذه الخطوات كلها تأتي خطوات ناقصة لأنه ستؤثر سلبا على موضوع الاحتياط الإلزامي الموجود في مصرف لبنان، والذي هو يعني ودائع المودعين. هذا هو الاحتياط الإلزامي المتبقي، هو ما تبقى من ودائع المودعين بالعملة الأجنبية. هذه الحلول لن تحل مشكلة التضخم ولن تحل مشكلة سعر الصرف، على العكس ما نحتاج نحن إليه اليوم إلى برامج طويلة المدى، برامج علاجية نرى أنها تأتي من الدول الشرقية، نرى أن هناك برنامج وخطة عمل روسية جدية تعالج المشاكل الحيوية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وفي طليعتها ومقدمتها مشكلة الطاقة ومشكلة الكهرباء، ونرى أن هناك أيضا اهتمام صيني، وكذلك رأينا مبادرة جدية أتت على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وهي تعالج النزيف الأكبر الذي تعاني منه الخزينة، خزينة المركزي، وهي شراء المشتقات النفطية، بحيث أن إيران عرضت علينا شراء هذه المشتقات النفطية وتأمين حاجة السوق، ويكون بالمقابل الدفع بالعملة الوطنية بالليرة اللبنانية، مما يخفف جدا من الحاجة حاجة لاستعمال العملة الأجنبية من الاحتياط الإلزامي، وما يعكسه هذا النزيف في الاحتياط الإلزامي من تردي وانهيار للوضع الليرة. إذا نحن اليوم إلى جانب هذه الخطوة المؤقتة البسيطة التي يمكن أن تعالج جانب من الجوانب المعيشية بشكل مباشر، ولكن لا شك أننا بحاجة إلى خطوات أكثر عمق وأكثر جدية، وهذه الخطوات تحتاج إلى قرارات جريئة، والقرارات تحتاج إلى رجال دولة وإلى مراكز قرار. للأسف نحن لا نرى وجود لهم على الساحة الوطنية ولا على الساحة السياسية في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها لبنان وشعبه ومجتمعه.
كان هذا تعليق مدير مركز مرايا للدراسات الاستراتيجية الياس المر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي العراق اشتباكات مع داعش وضبط لأسلحة وذخائر وتفجيرات وضحايا. توتر أمني يعود من جديد إلى هذا البلد الذي ما كاد داعش يلفظ أنفاسه فيه حتى عاد من جديد، حيث اشتبكت القوات العراقية مع مجموعة إرهابية في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، كانت تنوي الدخول إلى المنطقة لتنفيذ عملية إرهابية. وأفادت مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد أن 15 شخصاً أصيبوا بجروح إثر تفجير استهدف سوقاً شعبية في كبرى مناطق شرقي العاصمة بغداد جراء عبوة ناسفة انفجرت في سوق الذهب في مدينة الصدر شرقي العاصمة.
شهد العراق يوم أمس خرقاً أمنياً تمثل بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق الذهب بمدينة الصدر، أحد أكبر الأحياء الشعبية في شرقي العاصمة بغداد. التفجير أسفر عن إصابة 15 شخصاً بجروح، تم نقلهم إلى مستشفى الصدر العام ومستشفى الإمام علي لتلقي العلاج. حسب بيان لخلية الإعلام الأمني أن أغلبية الجرحى غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج وإصاباتهم كانت طفيفة. اليوم تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شبكة إرهابية للدعم اللوجستي في محافظة كركوك شمالي البلاد. هذه المجموعة مكونة من 6 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإرهابية، عملوا ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وكذلك توفير المواد الغذائية للأوكار، واشتركوا بعمليات إرهابية حسب معلومات أشرت بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم بوقت سابق من العناصر الإرهابية. عودة إلى أحداث يوم أمس، سبق الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة الصدر، نفذت الأجهزة الأمنية العراقية عمليات نوعية عدة منذ الصباح الباكر يوم أمس، تمكنت من خلالها قتل أحد الإرهابيين بعد نصب كمين له محكم أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى شرقي البلاد. أيضا تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط وكرين للإرهابيين والعثور على كدس عتاد بداخل مزرعة تعود لأحد الإرهابيين الهاربين في محافظة بابل وسط البلاد. حسب بيان لخلية الإعلام الأمني أن الكدس يحتوي على 6 عبوات ناسفة وثلاثة أحزمة ناسفة وقنابل هاون ومتفجرات أخرى وكتب تحرض على التطرف. أيضا مساء يوم أمس اشتبكت القوات الأمنية مع مجموعة إرهابية رصدت تتحرك في منطقة تل بتار بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين شمالية بغداد. كانت تنوي هذه المجموعة الإرهابية الدخول إلى منطقة تل البتار لتنفيذ عملية إرهابية. المجموعة الإرهابية بعد اشتباكها مع القوات الأمنية فرت مخلفة وراءها بندقية وجعبة فيها آثار دماء ومواد غذائية، حيث قامت القوات الأمنية بملاحقة هذه المجموعة بهدف إلقاء القبض عليهم. أيضا أطاحت الأجهزة الأمنية في عملية نوعية بمحافظة الأنبار تحديدا في قضاء عنا ومنطقة القرمة وكذلك في منطقة بادوش في محافظة نينوى وشمالي البلاد، تمثلت باعتقال 5 إرهابيين. هؤلاء الإرهابيين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم تسليمهم لجهة الطلب من قبل القوات المنفذة للاعتقال.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد. وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينسن ستولتنبرغ خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالعاصمة البلجيكية بروكسل استعداده لتوسيع التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة بينهما في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية، إضافة إلى إجراءات توسيع إطار عمل بعثة الناتو في العراق وفق الأولويات الأمنية العراقية وبالتنسيق المسبق مع الحكومة. من جانبه بين الكاظمي أهمية تطوير العلاقات بين بلاده وحلف الناتو لما فيه مصلحة للشعب العراقي واستقرار للمنطقة والعالم، مؤكدا ضرورة التعاون مع حلف الناتو في دعم كفاءة وقدرات القوات العراقية والمؤسسات الأمنية بمختلف صنوفها، لا سيما في إطار التهيئة لتأمين الانتخابات المبكرة المقبلة، وكذلك تعزيز قدراتها في الحماية من الاعتداءات الإرهابية والإجرامية ضد المواطنين والبنى التحتية. وأكد أهمية ألا يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات أو منطلقا للاعتداء على أي من جيرانه. حول هذا الموضوع قال الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي لي بلا قيود:
حقيقة سبب عودة داعش هي الانقسامات المحلية والاستحقاقات الانتخابية محليا، وكذلك الأزمة إقليميا وحالة الإرباك والاضطراب الذي يعصف بالإقليم. لذلك لا زالت الثغرات الحدودية موجودة، وبما أن الثغرات الحدودية موجودة فمعنى ذلك أنه التنظيم يتمكن من إعادة تأمين موارده البشرية وقدراته التسليحية حتى وإن كانت محدودة، ولكنها قطعا ستمتلك قدرة المشاغلة والتعرض والقيام بعمليات نوعية، وهذا ما يحصل. أما فيما يتعلق بقضية الناتو فبالحقيقة السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وأعني به بالتحديد الكاظمي هو لا يمتلك خلفية عسكرية، لذلك هو يميل إلى الاستعانة بالقدرات الدولية بعيدا عن تحريك القدرات الوطنية. يعني لو طلب من التحالف الدولي أو طلب من الناتو بالتحديد دعم العراق في الارتقاء في قدرات الوطنية سواء كانت على مستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية وسد الثغرات في القدرات التسليحية حتى تكون القدرات الوطنية ضامنة لأمن العراق تمهيدا لاستحقاقات مهمة في الإعمار والاستثمار التي هي أيضا مورد تطلعات الإرادة الدولية والدول الكبرى التي ترغب في الاستثمار في العراق، كان الطرح يكون أكثر مقبولية، لأنه هذه الدول لا تتبنى خيار الدفاع عن دول أخرى، تتبنى خيار الدعم مقابل التعاون الاقتصادي والجوانب الأخرى، ولكنها لا تميل إلى الحضور المباشر والدعم المباشر خشية لبدء من الإنفاق وخشية من التقاطع في المصالح في منطقة تمثل نقطة تقاطع لمصالح مختلفة إقليمية ودولية. لذلك لو كان الطرح من السيد الكاظمي باتجاه تقوية المؤسسات الوطنية بشقيها الأمني والعسكري كان القبول يكون أعلى ويكون الطرح أكثر موضوعية وأكثر منطقية، ولكن كما قلنا بسبب عدم وجود خلفية عسكرية السيد الكاظمي هو لم يتخرج من الأكاديميات العسكرية ولم يدرس ويتدرج في مؤسساتها، لذلك في كثير من الأحيان يميل إلى الاعتماد على الدعم الدولي بعيدا عن إيمانه بالقدرات الوطنية، حتى وإن تحدث عن أنه لا بأس أن تكون مؤسساتنا الأمنية والعسكرية قوية وما لا ذلك، ولكن لكونه هو لم يتكيف ولم يخضع إلى أن يكون جزءا من هذه المؤسسات هو لا يستطيع أن يدرك مكامن القوة والقدرة في هذه المؤسسات. إحنا نحتاج فقط إلى القدرات التسليحية حتى على مستوى الموارد الوطنية، نمتلك الخبرات والمهارات القتالية، فقط نفتقر إلى التسليح. فلو ذهب بهذا الاتجاه لكان الطرح أجدى ولكانت الاستجابة أعلى.
كان هذا تعليق الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الفلسطيني وتحديدا صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، إذ يبحث وفد إسرائيلي في القاهرة هذا الأمر برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي نمرود غاز. الزيارة تأتي ضمن المساعي لإعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، فهل هذه بوادر لنضوج الصفقة وما شروط حماس لإتمامها؟ عن هذه الأسئلة أجاب المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من حماس إبراهيم المدهون بقوله لي بلا قيود:
القاهرة لديها فرصة كبيرة أن تلعب دورا مهما في إتمام صفقة تبادل أسرى، خصوصا بعد ذهاب نتنياهو وقدوم حكومة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، يمكن لها أن تقبل بصفقة تبادل بعد الفيتو الذي وضعته حكومة نتنياهو طوال السنوات الماضية. القاهرة مقبولة إن كانت للفلسطينيين وحركة حماس تحديدا أو للاحتلال الإسرائيلي، ولديها تجارب سابقة في الوصول إلى صفقة تبادل في 2011 صفقة شاليه، ولهذا أعتقد أن مصر قادرة أن تلعب هذا الدور بجدارة، ولديها الآن الإمكانية والفرصة. باعتقادي أن وجود الوفود الآن لا شك أنه قد يطرح هذا الملف، لأنه ملف أضحى مؤرقا إن كان للداخل الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية الجديدة أمامها استحقاق الأسرى والمفقودين، أو للشعب الفلسطيني. هناك أكثر من 5000 أسير فلسطيني ينتظرون الإفراج وينتظرون هذه الصفقة. أعتقد أن أهم شروط التي تتمسك بها حركة حماس هي أولا أن يتم قبل البدء بأي عملية تفاوض يتم إطلاق سراح الأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقة شاليه. الأمر الثاني أن لا تقدم حركة حماس أي معلومة إلا بثمن، وأعتقد أن يكون هناك حوار غير مباشر بين الاحتلال وما بين حركة حماس على أن يصل إلى صفقة كما حدث في صفقة شاليه. حماس تؤكد أن لديها أسرى ولديها قدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وتكذب كل إشاعات الاحتلال الإسرائيلي فيما يرويه من عدم وجود أسرى جنود أو أنهم قد قتلوا. ولهذا بعتقد أن حماس قد تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي بما تمتلك من أوراق قوة في هذا الموضوع.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من حماس إبراهيم المدهون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي على ضرورة عودة الولايات المتحدة فوراً إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال نيبينزيا: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ذلك في تقريره، وعملياً هذا يعني أنه يجب على الولايات المتحدة العودة فوراً إلى الامتثال الكامل لمتطلبات القرار 22-31 وخطة العمل الشاملة المشتركة، ويجب على الجانب الإيراني اتخاذ تدابير فورية رداً على هذه الخطوات وإلغاء جميع الالتزامات التي جمدها سابقاً، وقبل كل شيء ضمان شفافية البرنامج النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أن الجولات القليلة الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ساعدت في بلورة الخيارات التي ينبغي اتخاذها من قبل طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لبنود الاتفاق. نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتس ذكر أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن الدبلوماسية الأمريكية تؤمن في التنسيق مع الحلفاء والشركاء الإقليميين كأفضل مسار لتحقيق هذا الهدف. حول هذا الموضوع قال الباحث في العلاقات الدولية محمد ربيع البديهي لبلا قيود:
في البداية يجب أن نعلم أن روسيا هي من كانت تحس المجتمع الدولي وما زالت هي من تحس المجتمع الدولي على ضرورة التوصل لاتفاق نووي مع طهران، وأن يكون هناك اتفاقية بشأن البرنامج النووي الإيراني. برز ذلك في عام 2015، والآن هي من تدعم هذا الملف وتضغط على الدول الأوروبية وعلى الولايات المتحدة نحو ضرورة التوصل لاتفاق نووي مع إيران، لإدراك روسيا أهمية هذا الاتفاق وأن هذا الاتفاق سيصب في مصلحة الجميع، سواء كنا نتكلم عن المصلحة الإيرانية أو حتى على مصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج. من المؤكد أن الولايات المتحدة وواشنطن ستقبل بالمبادرة الروسية وبالطرح الروسي لمجموعة من الأسباب، أولها الود الذي برز في القمة بين بوتين وبين جو بايدن الأخيرة التي جمعتهما، إضافة إلى ذلك أن هناك نقاط اتفاق كثيرة بين روسيا وبين الولايات المتحدة بخلاف الإدارات السابقة. ناهيك أيضا أن الولايات المتحدة يعني حتى خلال استراتيجية الأمن القومي التي أعلنت عنها في مارس بداية هذا العام، الاستراتيجية المؤقتة للأمن القومي، أكدت على أن روسيا هي منافس، يعني الدور الروسي ليس تهديدا للدور الأمريكي، وكان التركيز الرئيسي خلال استراتيجيتها على الدور الصيني الذي اضطر الولايات المتحدة أنه يهدد استقرار أو يهدد وجود الولايات المتحدة. لذلك من المؤكد أن هناك اتفاقيات أو هناك نوع من التنسيق الذي ربما يحدث بين الولايات المتحدة المتحده الامريكيه وروسيا في العديد من الملفات، خاصه ملفات المنطقه. ايضا روسيا ترغب في ان يتم التوصل والتهدئه مع ايران لطمانه دول الخليج، خاصه ان هناك باب من العلاقات الجديده تفتح مع الدول الخليجيه بصوره اوسع وبصوره اشمل في العديد من الملفات بين روسيا وبين دول الخليج. ونجاح روسيا في ان يتم التوصل لاتفاق نووي جديد او حتى العوده الى الاتفاق المشترك بشان الاتفاقيه النوويه مع طهران، هو من المؤكد سيعطي دفعه للعلاقات مع روسيا، خاصه هناك دول في الخليج لديها طموحات لامتلاك بعض المفاعلات النوويه للانتاج السلمي مثل المملكه العربيه السعوديه، والتي بالفعل ابرمت عدد من الاتفاقيات مع روسيا ومع الصين لتنفيذ هذه المشاريع، واستغنت على الولايات المتحده نظرا لرفض الولايات المتحده تسليم هذه التقنيات للدول الخليجيه. فمن المؤكد يعني ان الدور الامريكي او الولايات المتحده في ظل حتى انسحابها الان من المنطقه العربيه ومن الشرق الاوسط وتقليل عدد الجنود وغيرها من الخطوات التي تنسحب بها الولايات المتحده او تتخلى عن دورها في الشرق الاوسط، لن تترك دول الخليج مهدده امنيا بدون التوصل باتفاق يضمن في البدايه امن اسرائيل، التي دائما ما تتحدث الولايات المتحده على ان امن اسرائيل ذو اهميه قصوى لها، اضافه الى ذلك امن الخليج والذي يدفع العديد من الاموال من اجل التعاون العسكري او الشراكه العسكريه مع الولايات المتحده. لذلك من المؤكد يعني من وجهه نظري ان وجهه النظر الروسيه والدعوه الروسيه ستلقى قبول لدى الولايات المتحده الامريكيه، وسيتم العوده سريعا الى اتفاق، ايضا في ظل ان هذه الجوله التي تعقد الان في فيينا بشان المفاوضات النوويه هي الجوله الاخيره بحسب راي المفاوضين او بحسب راي المتخصصين او المتواجدون في فيينا، بان هذه الجوله هي الجوله الاخيره من المفاوضات ويجب ان يتم التوصل لاتفاق. وكانت الولايات المتحده اعلنت عن بوادر امل بانه من المحتمل ان يتم التوصل لاتفاق بشان البرنامج النووي. تعلم كل دوله سواء كانت الولايات المتحده او ايران دورها في هذا الاتفاق واليات تنفيذ تلك الاتفاق بشان البرنامج النووي الايراني.
كان هذا راي الباحث في العلاقات الدوليه محمد ربيع البديهي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبعيدا عن السياسة وإلى الفضاء، حيث أعلن مدير عام شركة الفضاء المداري الكويتية بسام الفيلي عن إطلاق أول قمر صناعي كويتي من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية. وأوضح الفيلي أن القمر الكويتي أو ما يعرف بقمر الكويت يمثل خطوة جديدة في رحلة الكويت للفضاء، ويستهدف بناء القدرات الكويتية في تصميم وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وأضاف قبل 6 أشهر نجحنا في إطلاق أول تجربة علمية من الكويت للفضاء، واليوم شهدنا إطلاق أول قمر صناعي باسم الكويت، ومستمرون في الخطوات باتجاه بناء القدرات الكويتية في مجال الفضاء وتأسيس برنامج فضائي كويتي أسوة بالدول الشقيقة المجاورة. بهذا الملف مستمعين نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، نلقاكم في حلقة أخرى. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. بأمان الله.